بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا زال الحديث أيها الإخوة والأخوات مستمرا في شرح الأحاديث التي فيها شيء من مواقف نبينا صلى الله عليه وسلم في باب المزاح. وبقي لنا من هذا الباب حديثان. الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. هذا موقف آخر أيها الإخوة من المواقف التي تدل على بساطة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى لطفه، وعلى قربه من أصحابه رضي الله عنهم. زاهر هذا هو اسمه زاهر ابن حرام الأشجعي. زاهر ابن حرام الأشجعي. قوله: وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، أي إذا قدم المدينة النبوية فإنه يأتي معه بهدية من البادية للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، أي إذا أراد زاهر رضي الله عنه أن يعود إلى البادية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكافئه بهدية أحسن من هديته، فيزوده بما هو من متاع المدن. وقوله رضي الله عنه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، أي إن زاهرا نجد عنده حاجتنا من البادية، ما نحتاجه من البادية نجده عند من؟ عند زاهر، وهو يجد عندنا حاجته من الحاضرة، أي من بلاد الحاضرة. قوله رضي الله عنه: وكان صلى الله عليه وسلم يحبه. يحب من؟ زاهرا. نعم. وهذه منقبة عظيمة لزاهر رضي الله عنه، ودليل على إيمانه وعلى سلامة قلبه وعلى حبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كما في هذه الرواية كان رجلا دميما، هكذا خلقه الله عز وجل، كان رجلا دميما، أي قبيح المنظر، ليس بالطيب في خلقته، وكل خلق الله حسن، لكن هكذا عند الناس، الناس يرون الجميل جميلا والقبيح قبيحا، لكن كل خلق الله حسن كما تقدم. وهذا يستفاد منه إخواني أن العبرة بحسن سريرة المرء، واضح، وبكمال خلقه لا خلقه، العبرة بإيمانه وتقواه، ليس بشكله وهيئته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زاهرا مع أنه دميم الخلقة. وهنا قال أيضا فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى زاهرا من خلف ظهره فضم زاهرا إلى صدره، وزاهر رضي الله عنه لا يدري من الذي أخذه وضمه إلى صدره فلا يعرفه، فماذا قال رضي الله عنه؟ قال أرسلني، أي عندما أحس بأن أحدا قد أمسكه من خلف ظهره وضمه إلى صدره قال أرسلني، أي من هذا الذي أمسك بي؟ اتركني. وهذه الجملة يستفاد منها أيضا أن المزاح يكون بالفعل كما يكون بالقول، كان هذا العمل يدخل وكان هذا العمل يدخل السرور على الممازح، الممازح إذا كان هذا العمل يعني أقصد الفعل كالضم من الخلف مثلا يدخل السرور على الممازح ويفرعه ويسعد به فإنه يفعل معه. قال فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن زاهرا التفت فعرف أن الذي يمازحه ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا صنع زاهر هنا؟ قال أنس فجعل لا يألو، يعني لا يقصر ويجتهد في ماذا؟ في إلصاق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرف أن العامل لهذا العمل هو النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ من شدة فرحه رضي الله عنه بمزاح النبي صلى الله عليه وسلم له بهذه الطريقة. واضح أيها الإخوة؟ طيب، فقال صلى الله عليه وسلم زائدا في مزاحه لزاهر بقوله من يشتري هذا العبد؟ العبد قبل يباع ويشترى لأنه يعد سلعة، العبد يعني الذي ليس بحر، هذا كان كالسلع كالرز وكالخبز وكالفواكه يباع ويشترى هكذا كان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يشتري هذا العبد؟ وعبد وزاهر حر أم عبد؟ حر، لكن ماذا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنه عبد من عباد الله. واضح؟ فقول النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري هذا العبد، أي هذا العبد من عباد الله وكلنا عبيد لله، لأن زاهرا رضي الله عنه كما تقدم كان من الأحرار وليس من العبيد الذين يباعون ويشترون. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بيعه حقيقة، هل لما قال عليه الصلاة والسلام من يشتري هذا العبد أنه يريد بيع عبد بيع زاهر؟ لا، لم يرد بيعه حقيقة، لهذا قال زاهر رضي الله عنه إذن والله تجدني كاسدا. لماذا؟ أي يعني كاسدا يعني لن يرغب أحد في شرائي لأني رجل دميم، فقال إذن والله تجدني كاسدا. فقال صلى الله عليه وسلم مدخلا السرور على قلبه لكنك عند الله لست بكاسد، أو أنت عند الله غال. فهذا فيه فضيلة عظيمة لزاهر أيضا أنه غال عند الله ويحبه الله، وهذه شهادة كبيرة له رضي الله عنه. وتقدم معنا في أول الحديث ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. إذن زاهر رضي الله عنه فاز بمحبة الله وفاز أيضا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الغالين عند الله. ثم ساق حديثا آخر وهو حديث الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. قال: أخبروها. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. هذا موقف آخر أيضا من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة عجوز. هذه المرأة ما شأنها؟ هذه المرأة جاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلها الله الجنة، أن يدعو لها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فاغتنم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف لملاطفتها لأنها امرأة عجوز، فقال: يا أم فلان، ولاحظوا لم يقل يا فلانة، يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. هل النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه يكذب في هذا؟ لا، صدق صلى الله عليه وسلم، الجنة لا يدخلها عجوز. وهذا مزاح بحق، فالمرأة لا تدخل الجنة وهي عجوز، بل تدخل الجنة وهي شابة وعمرها كم؟ 33 سنة. هكذا جاءت الأحاديث. فلما سمعت المرأة بهذا من النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت تبكي رضي الله عنها. لماذا؟ لظنها أنها لن تدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنها لا تدخل الجنة وهي عجوز. ثم استشهد صلى الله عليه وسلم بالآية الدالة على ذلك، وهي قوله: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. ثم شرع المصنف رحمه الله في باب آخر من أبواب شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رحمه الله: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. الشعر أيها الإخوة معروف، وهو كغيره من الكلام، منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح. والشعر كما لا يخفى فيه الحكمة، وفيه أيضا الضلال والانحراف. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا أصلا، ولا يعرف إنشاء الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينشدون الأشعار بين يديه، ولم يكن ينكر عليهم ذلك. ولقد كان يذكر بعض الأشعار ويتمثل بها في كلامه عليه الصلاة والسلام، وينقل أيضا شعر غيره. وما ورد في هذا الباب الذي ذكره المصنف هو من هذا الصنف، أنه كان يتمثل بشعر غيره وكان يقول شعر غيره. فهنا قول الراوي: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر، أي هل كان ينشد ويذكر شيئا من الشعر؟ هل كان يستشهد بشيء من الشعر ويقوله على لسانه؟ هذا معنى قول الراوي: هل كان يتمثل صلى الله عليه وسلم بشيء من الشعر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يتمثل بشعر ابن رواحة. من هو ابن رواحة؟ هو عبد الله بن رواحة، صحابي جليل رضي الله عنه، وكان من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في غزوة الأرجوزة. تذكروا ما فيها من مسائل، أحسنت، مات واستشهد رضي الله عنه في غزوة مؤتة. طيب، قولها هنا ويتمثل بقوله، الضمير في قولها ويتمثل بقوله أي يذكر قول عبد الله بن رواحة في الشعر. ما هو قول ابن رواحة؟ ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، أي يأتيك بالأخبار التي أنت تريدها وتطلبها وتريدها من لم تكلفه بتتبع تلك الأخبار، ولم تعطه على نقله الأخبار يعني زادا ولا غيره. واضح؟ يعني يأتيك بالأخبار التي تريدها وهي جاهزة. واضح؟ لا يأتيك بالأخبار التي أنت تريدها تطلب منه أن يتتبعها وأن يسأل عنها وهكذا، ثم تعطيه ماذا؟ زادا. ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذه الأبيات في الأصل يقول أهل العلم أنها ليست لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وإنما هي لأحد الشعراء الجاهليين اسمه طرفة ابن العبد. وإنما عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ضمنه يعني شعره وأدخله في بعض شعره. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن سمرة، صحيح؟ نعم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما تبسم معهم. هنا قول جابر رضي الله عنه: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية، يعني من قصص الجاهلية، من أخبار أهل الجاهلية، من أشعارهم، من حكمهم وهكذا، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل، ولهذا قال: وهو ساكت ربما تبسم. هذا السكوت يدل على ماذا أيها الإخوة؟ يدل على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، وأن فعل الصحابة هذا من تذاكر قصص أهل الجاهلية أو أخبار أهل الجاهلية أو أشعار أهل الجاهلية، أن هذا ليس بمنكر إذا كان فيه حكمة وكان الكلام مباحا والقصص ليست بكذب، لأنه صلى الله عليه وسلم كما تقدم لا يسكت على باطل. وتأكيدا أيضا لإقراره صلى الله عليه وسلم على هذا العمل، ذكر تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تبسمه يدل على أن ما يصدر من الصحابة وما يحصل منهم من ذكر أمر الجاهلية أمر ماذا؟ جائز. أحسنت، ولا حرج فيه. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوم إخواني نعمة وآية من آيات الله، وهو من رحمته بعباده سبحانه، فهو تعالى خلق هذا الليل ليسكن فيه الناس، كما قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، فقد كان ينام وقد كان يرى الرؤى في منامه كغيره من البشر، لكن كان له صلى الله عليه وسلم عند نومه طريقة يختلف فيها عن غيره، فله أفعال يفعلها وأفعاله سنن ينبغي لنا أن نستن بها، له أذكار يقولها، وهذا أيضا من السنن التي دلنا عليها عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الباب سنقتصر على 3 أحاديث فقط، ولا في الأحاديث الواردة في النوم وفي الأذكار ربما تزيد على 40 حديثا. الحديث الأول عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا الحديث فيه عدة آداب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند نومه. الأدب الأول وضع الكف اليمنى تحت الخد الأيمن هكذا، واضح؟ الأدب الثاني النوم على الجانب الأيمن، هذا واضح عندكم لأنه لا يمكن أن يضع الكف اليمنى تحت الخد الأيمن وهو نائم على إلا وهو نائم على شقه الأيمن، هذا طبيعي. الأدب الثالث الإتيان بالذكر المشروع وهو قوله رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، ما معنى هذا الذكر؟ هذا الدعاء إخواني أو هذا الذكر معناه رب قني، أي يا رب اكفني، يا رب احفظني من عذابك يوم تبعث عبادك وتردهم إليك يوم الحساب، وتردهم إليك في يوم القيامة في يوم الحساب. رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا الدعاء إذا تأملنا إخواني مناسب لذكره هنا في هذا المكان أو في هذا الوقت، في هذا النوم، في هذه الحين. لماذا؟ رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، لأن النوم موتة صغرى. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي حين النوم، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي، إلى آخر الآيات. بعد النوم يأتي ماذا؟ البعث الذي هو الاستيقاظ من النوم. فهذا تذكير للمسلم بموتته الصغرى هذا وببعثه يوم القيامة من قبره، واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. فعلى المسلم أن يربي نفسه على السنة وعلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا انقاد للسنة واستسلم لها وعمل بها أحبها وجاهد نفسه على القيام بها. الحديث 72 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. هذا الحديث أيضا فيه عدة آداب من آداب النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم. هذه الآداب كالتالي: الأدب الأول المواظبة على هذا العمل كل ليلة، المواظبة على هذا العمل كل ليلة. ما هو هذا العمل؟ يأتي في الأدب الثاني. هذا العمل هو جمع كفيه، أي ضم كفيه هكذا، ضم الكفين إلى الأخرى، ضم إحدى الكفين إلى الأخرى بهذه الصورة، أي إلصاقهما وإلصاق أصابعهما كهيئة الداعي هكذا، واضح؟ علموها أهليكم وأولادكم يا إخوة. طيب، الأدب الثالث أن يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وهو على هذه الهيئة: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، حتى يكملهما. الأدب الرابع النفث فيهما، يعني في الكفين هكذا، النفث ما هو؟ النفث هو إخراج الهواء من الفم مع شيء من الريق، هكذا واضح؟ إخراج الهواء من الفم مع شيء قليل من الريق، الريق الرذاذ الذي يخرج من الفم. هذا الأدب الرابع. الأدب الخامس: المسح باليدين ما استطاع من الجسد بدءا من الرأس، هكذا بدءا من الرأس والوجه، وما أقبل من الجسد، أي يمسح بكامل جسده من الأمام إلى القدمين، وأيضا ما استطاع من خلف الجسد وهو الظهر، يمسح ظهره، يمسح فخذيه من الخلف ومؤخر قدميه إلى آخره. فهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. إذن نقول المسح، الأدب الخامس المسح باليدين ما استطاع المسلم عند نومه من جسده بدءا من الرأس ومن الوجه وما أقبل من الجسد وما أدبر من الجسد. إذن من هذا نستفيد أن المسح يعم جميع إيش؟ جميع الجسد أو جميع البدن. نعم. الأدب السادس في هذا الحديث من آداب النوم فعل هذا العمل، أي القراءة والنفث والمسح لكامل الجسم، كم مرة؟ 3 مرات. تجمع كفيك هكذا، تقرأ الإخلاص والمعوذتين، تنفث فيهما، ثم بعد ذلك تمسح رأسك وما أقبل من بدنك وما أدبر من بدنك 3 مرات. واضح أيها الإخوة؟ فهذه سنة تعد من السنن العظيمة عند النوم. لماذا؟ لأن هذا المسح وتلك القراءة لهذه السور الثلاث فيه بركة على البدن، فيه حفظ للمسلم من الشيطان، فيه تحصين للمسلم من جميع الهوام والدواب والحشرات المؤذية وغير ذلك. واضح إخواني؟ طيب، فلذلك ناسب أن يحافظ المسلم على هذا العمل من أعمال النوم، لأنه محتاج إلى حفظ الله، إلى بركة رب العالمين سبحانه وتعالى، إلى أن يحصن من الشيطان. فهذا من وسائل ماذا؟ حفظ العبد من الشيطان بإذن الله. ومن المناسب هنا إخواني يعني أن يقف المسلم على تفسير هذه السور الثلاث حتى تفهمها، حتى تتعلق بها، حتى تواظب عليها فتفهمها وتعلم تفسيرها وتتأمل فيها وتنظر ما فيها من فوائد وأحكام. نعم. أعد القراءة مع المسح. أحسن. وبعد والمرة الثالثة قراءة مع المسح. هكذا واضح؟ بارك الله فيكم. الحديث 73 عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبل الصبح وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. طيب، في هذا الحديث بيان هدي آخر من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في نومه. هذا النوم أو هذا الهدي عفوا وهذه السنة يختلف أو تختلف باختلاف بقاء الوقت الكافي من النوم في الليل من عدمه، يعني ينظر إلى الوقت الباقي لدخول صلاة الفجر. هل الوقت الكافي من الليل كثيرا أم قليلا؟ واضح؟ النبي هنا يقول إيش؟ أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، هذه حالة. الحالة الثانية إذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع كفه على رأسه على كفه. واضح ولا أعيد؟ أعيد. أقول في هذا الحديث بيان طريقة أو سنة أو هدي آخر من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم عند إرادته النوم. هذا الهدي والسنة يختلف باختلاف الحال التي عليها المسلم. هل الباقي من الليل كبيرا فيضطجع اضطجاعا كاملا وينام نوما عميقا، أم الباقي من الليل قليلا قريب الصبح؟ هذا هو المقصود. فهنا يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بالليل. ما هو التعريس بالليل؟ ها؟ النوم ولا الزواج؟ النوم أو الزواج؟ عرس يقول عروس، ها؟ طيب بارك الله فيكم. عرس بليل، التعريس بالليل إخواني يعني النزول آخر الليل للنوم والاستراحة. انظروا، يعني أنا ذاك أقول لكم مؤكد عليكم إخواني مراجعة هذه المادة حتى تقوم بتحصيل، حتى تحصلوا يعني ألفاظ عربية لغوية فصيحة فيقوى لسانكم على اللغة العربية. يقول أبو قتادة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بالليل، قلنا ماذا؟ التعريس بالليل يعني النزول في آخر الليل لأجل النوم ولأجل الاستراحة. يقول اضطجع على شقه الأيمن، أي إذا كان في الوقت متسع لأخذ النوم الكافي. هنا ماذا؟ ينام النبي عليه الصلاة والسلام نعمه المعتاد، ينام على جنبه الأيمن، يضع خده على كفه الأيمن ثم ينام عليه الصلاة والسلام. لكن إن كان الوقت ضيقا ماذا قال أبو قتادة؟ كان إذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه، هكذا ينصبها، لا يجعلها هكذا، لا، نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه هكذا. طيب هذا فيه ماذا؟ أنه إذا احتاج إلى النوم، لاحظوا، إذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النوم قبيل الفجر والوقت لا يكفي لأن ينام نوما عميقا أقام ساعده. لماذا؟ لتكون واقفة منتصبة ووضع رأسه على كفه. لماذا؟ هيا أخوة، لماذا؟ أحسنت، اهتماما منه بصلاة الفجر، اهتماما من النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الفجر. فإن من ينام على هذه الصفة هل يستغرق في النوم؟ لا يستغرق في النوم. إذن حتى يكون على انتباه لطلوع الفجر فيستيقظ عليه الصلاة والسلام على الفجر وهو بهذا صلى الله عليه وسلم، أعني بهذا العمل، يعلمنا اتخاذ الأسباب للقيام لصلاة الفجر والعناية بها. فإن من ينام هذه النومة مع أنه لابد أن سينخفض رأسه، أليس كذلك؟ سيعني يسقط نوعا ما، إما الكف هكذا تسقط أو الرأس يسقط ويفقد يعني التوازن ويستيقظ، فهل يستغرق في النوم؟ لا يستغرق في النوم. لذلك أيها الإخوة، هذا في الحقيقة درس لنا جميعا أن نعتني بصلاة الفجر في جماعة، خصوصا طلاب العلم، طالب العلم لا ينبغي أن تفوته صلاة الفجر، عيب على طالب العلم أن يصلي لوحده في البيت، عيب، لأن صلاة الفجر إخواني صلاة عظيمة، يكفي المسلم يعني استفادة من صلاة الفجر أن الله يحفظه في سائر يومه. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، أي حفظ الله وكلاءة رب العالمين وصيانته. فإذا كان طالب العلم ينام عن صلاة الفجر، وإذا كان طالب العلم يصلي الفجر لوحده، هذا كيف سيكون قدوة للناس؟ إذا يفقده الناس في المسجد ويسألون عنه: أين فلان؟ أين فلان الذي يطلب العلم؟ أين الشيخ الذي يخطب بنا؟ نائم في بيته. يصلح هذا أخواني؟ الله عيب. لابد أن يكون طالب العلم طالب علم يجمع بين العلم وبين العمل، أما أنه يصلي متى أراد في المسجد ويترك الصلاة في المسجد متى شاء، هذا ليس بطالب علم وإن كان عنده علم. طالب العلم حقا الذي كما قلت لكم يجمع بين العلم وبين العمل، أما أن يصلي في بيته شأنه شأن زوجته في البيت، هذا ليس بطالب علم. فانتبهوا لهذه النقطة أيها الإخوة، لأن الأمر في غاية الخطورة. كثير من الإخوة الذين يطلبون العلم للأسف يضيعون صلاة الفجر، مع أن صلاة الفجر من صلاها في جماعة كما قلت لكم بورك له في سائر يومه. طيب، الحديث 74 صحيح؟ طيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه. نعم نعم، هذا الحديث في باب ما جاء في بكاء رسول الله، عفوا أيها الأخوة، باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر أيضا، فهو يبكي وهو يحزن ويحصل له الضيق ويبدو عليه الغضب وهكذا، فبواعث البكاء تختلف عنده صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام من تأمل سيرته وجد أنه يبكي لأسباب، منها أنه يبكي تارة من خشية الله، ويبكي تارة رحمة بالميت، وتارة أيضا يبكي خوفا على أمته عليه الصلاة والسلام. ولم يكن صلى الله عليه وسلم بكاؤه برفع الصوت، إنما كان بدمع العين، فهكذا كان بكاؤه عليه الصلاة والسلام. هنا يقول أنس بن مالك: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها. قول أنس رضي الله عنه: شهدنا ابنة لرسول الله، أي شهدنا جنازتها أو جنازتها، كله يحق يصح، شهدنا الصلاة عليها، شهدنا دفنها. هذه الابنة للنبي عليه الصلاة والسلام هي أم كلثوم، هي أم كلثوم رضي الله عنها. وقول أنس هنا: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، أي في الوقت الذي أرادوا فيه تنزيل الجنازة على القبر كان صلى الله عليه وسلم جالس على حافة القبر. قال: فرأيت عينيه تدمعان، أي تسيلان من الدمع، وهذا الدمع كما تقدم هو دمع رحمة. ومثل هذا البكاء الذي هو دموع العين لا يتنافى مع الصبر، بل هو بكاء فطري. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابنه إبراهيم، ها ماذا تقدم معنا في الأرجوزة؟ تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا والله يا إبراهيم على فراقك لمحزونون. فقال عليه الصلاة والسلام تدمع العين، لاحظوا هنا الشاهد من كلامه عليه الصلاة والسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم أفيكم لأصحابه أفيكم رجل لم يقار في الليلة، يعني هل فيكم رجل لم يجامع أهله الليلة؟ لأن من أتى أهله ليلا لم يشرع له أن ينزل في قبر الميت صباحا، واضح؟ قال بعض أهل العلم والحديث يدل على أن من بعد عهده أو كان له فترة، يعني فترة بعيدة عن الملاذ، فإنه يقدم على الأقارب الذين قرب عهدهم بذلك. أعيد، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أفيكم رجل لم يقارف الليلة، قلنا يقارف ما معناها؟ يأتي أهله ليلا. فهنا يبين أهل العلم أن الذي لم يأتي أهله في الليل ولم يكن قريب عهد بذلك هذا أولى ممن كان حديث عهد بمقارفة أهله أو مجامعة أهله ليلا. بأي شيء؟ بالنزول في القبر. طيب لو كان من أهل الميت أحد وجامع أهله ليلا، قال أهل العلم البعيد الذي هو بعيد العهد عن هذه الأعمال أولى من القريب الذي هو قريب عهد بهذه الأعمال، واضح؟ وهذا كما ذكر أهل العلم من باب الأفضلية، من باب الأولوية. لهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله العلماء فيما أعلم لم يقل أحد منهم إن المرأة يحرم أن يدخلها في قبرها من جامع تلك الليلة، لكنهم قالوا من بعد عهده بالجماع فهو أولى. وبعض الناس يقول الشيخ يظن أنه لا ينزل المرأة في قبرها إلا إذا كان من محارمها، وهذا غير صحيح، بل ينزلها من كان أعرف، انتبهوا يا إخوة، من كان أعرف وأعلم وأدرى بطريقة الدفن سواء كان من محارمها أو من غير محارمها، واضح أيها الإخوة؟ إذن دفن، هذا الدفن يعد، يعني من لم يأتي أهله ليلا هذا من باب الأفضلية ومن باب الأولوية وليس من باب الوجوب أو التحريم. الخلاصة أخواني، هذا الحديث يدل على أن مما جبل الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه هو البكاء عند المصيبة صلى الله عليه وسلم، وعند فقد قريب له أو حبيب صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باب آخر متعلق أيضا بحياته صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان شيء من خصوصياته في بيته، وهو ماذا؟ ذكر فراشه الذي كان ينام عليه. ما صفة هذا الفراش؟ ما نوع هذا الفراش؟ والفراش معروف ما هو؟ ما يبسطه الإنسان تحته إما للنوم أو للجلوس، هذا هو الفراش. يقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. قولها رضي الله عنها إنما كان فراش رسول الله، هذا أسلوب حصر، إنما فهي تحصر فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بهذه الصفة ولم يكن له صفة أخرى. ما هي هذه الصفة؟ قالت من أدم، ما هو الأدم؟ الجلد. الجلد ماذا في هذا الجلد؟ قالت حشوه ليف، أي الشعر. ما هو الليف؟ الشعر الذي يستخرج من جذوع النخل، تعرفونه؟ تعرفونه؟ والله مشكلة اللغة حاجز بين التعليم وال... نعم تعرفه شيخ شعيب؟ طيب ممكن تشرحه الأخوة؟ يعني الشعر، الشعر الذي يستخرج من جذوع النخل. طيب حسن اكتب في النت ليف النخل، ليف النخل. لا أدري بلغتكم، لا أدري، لكن نريكم إن شاء الله إياه. طيب دقيقة دقيقة ننتظر أخانا حتى يخرج لنا هذه الصورة، ليف النخل اكتب هكذا. ها لا لا ليف، ليف أنت كتبت ليف النخل. الذي عنده نت يكتب هذه الكلمتين ليف النخل، سيتبين إن شاء الله لكم ما هو الليف. ليف النخل هذه. أحسنت، نعم هذا هو ليف النخل، هذا هو أيضا. هذا هو، يعني قل له الأخوة أريهم إياه. لا يرون، أعطيهم الهاتف. طيب اكتبوا فيه هكذا في الانترنت ليف النخل، سيخرج لكم صورته ان شاء الله باذن الله. طيب اخواني، خلاصة الموضوع ان هذا الحديث يدل على ان فراش نبينا صلى الله عليه وسلم، اخواني انتبهوا انتبهوا بارك الله فيكم، يدل على ان فراش النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ناعما ولم يكن لينا، وهذا كما تقدم يدل على أن حياته صلى الله عليه وسلم حياة المتواضعين، حياة المتقللين من الدنيا المعرضين عن نعيمها. طيب ننتقل إلى الباب الذي بعده، باب ما جاء في حجام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبوا يا إخوة، الحجامة هي نوع من العلاج، هي نوع من العلاج النافع، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه وحث على الحجامة ورغب فيها، وبين صلى الله عليه وسلم أن الحجامة من أسباب الشفاء. والحجامة أخواني انتبهوا لي، تطلب للتطبب، أي لطلب العلاج من الأمراض، وتعمل أيضا للوقاية من الأمراض، فهي من جملة بذل الأسباب، وهي لا تنافي التوكل على الله، بل إنها من اتخاذ الأسباب. قد قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع ماذا؟ داء إلا وضع له شفاء إلا الهرم، يعني ما هو الهرم؟ كبر السن والموت. نعم. الأحاديث الواردة أخواني في الحجامة كثيرة جدا، ومنها هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا، وهو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى بيان المواضع التي كان يحتجم فيها صلى الله عليه وسلم، وهذا في قول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل. المسألة الثانية بيان الأوقات الفاضلة للحجامة، وهذا في قول أنس وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين، يعني من الشهر العربي، من الشهر العربي الهجري. هنا يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم. ما هي الحجامة؟ الحجامة يقول أهل العلم إخراج الدم الفاسد من الجسم، هذا الدم لا يستفيد منه الجسم. عن طريق ماذا يتم استخراجه؟ عن طريق شرط الجلد بالموسى، بحيث يشرط تشريطا خفيفا بالموس ثم بعد ذلك يخرج الدم الفاسد. فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم فعل الحجامة، ففيه إثبات الحجامة من فعله صلى الله عليه وسلم. ولها طرق الآن الحجامة، والآن وسائلها وسائل استخراج الدم الفاسد يسيرة وسهلة جدا عما كان قديما. قوله هنا يحتجم في الأخدعين، الأخدعان هما عرقان في جانب العنق أو الرقبة، هنا في جانب العنق أيوة أو الرقبة، هنا هنا يا أخوة عرفتم، وهذان يقال لهما ماذا؟ الأخدعان. الكاهل منطقة في أعلى الظهر بين الكتفين، تعرفون الكتفان؟ طيب في الوسط هنا يكون إيش اسمه؟ الكاهل، منطقة في أعلى الظهر تكون بين الكتفان. عرفتم معناها ولا لا؟ أين يا حسن؟ قلنا الكاهل منطقة تكون بين الكتفين لكن في أعلى الظهر، أيوة أحسنت، نعم تكون هنا. الكتفان معروفان في الوسط، هنا هنا يقال لهما ماذا؟ الكاهل. هل سمعتم بكلمة الكاهل سابقا؟ نعم بعضكم سمع وبعضكم لم يسمع. المهم علينا أن نعتني ما استطعنا بلغتنا إخواني. أقول بعد ذلك على المسلم المحب لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقتدي به وأن يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. الحجامة في هذه المواضع إخواني لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم عبثا، إنما فعلها لما لها من الأثر النافع على البدن، فهذه المواضع تفيد البدن جدا في الصحة وفي زيادة العافية. قول أنس وكان يحتجم لسبعة عشر إلى آخره، هذا يدل كما تقدم على ماذا؟ على أن هذه الأيام هي أفضل أيام الحجامة. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم فيها. ومن الحكمة في اختيار هذه الأيام ما ذكره أهل العلم، أن الدم الفاسد في الجسم يرتفع إلى سطح جلد الإنسان، الدم الفاسد المخزن في البدن يرتفع إلى ماذا؟ إلى سطح جلد الإنسان، فيكون أسهل في استخراج هذا الدم الفاسد بالحجامة، فيستفيد المحتجم من هذه الحجامة بإذن الله تعالى. واضح؟ طيب الباب الذي بعده باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. هذا الباب فيه شيء من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أسمائه صلى الله عليه وسلم جزء من شمائله عليه الصلاة والسلام. هذه الشمائل التي ينبغي على المسلم أن يقف عليها وأن يتعلمها. ونحن في دورة بعنوان تعرف على نبيك صلى الله عليه وسلم، فمعرفة أسمائه من جملة التعرف عليه. وهنا نلاحظ تعدد الأسماء للنبي عليه الصلاة والسلام، وتعدد أسمائه صلى الله عليه وسلم يدل على أن صفاته عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، الصفات الجميلة الطيبة التي خلقه الله عليها جميلة. وهذه الأسماء للنبي صلى الله عليه وسلم إنما سماه الله بها وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بها. هنا يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لي أسماء، أي إن لي أسماء عديدة. وهذه الأسماء لها معان، فكل اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم له معنى، وهذا المعنى يتضمن صفة من صفاته الطيبة صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، فقوله عليه الصلاة والسلام: أنا محمد. ما معنى محمد؟ أي كثير الحمد، كثير الحمد الذي له الصفات الفاضلة الطيبة والخصال الحميدة الذي يحمد عليها صلى الله عليه وسلم. فهو يستحق صلى الله عليه وسلم الحمد على أقواله وعلى أفعاله وعلى صفاته. وهو صلى الله عليه وسلم أيضا محمود في الدنيا ومحمود في الآخرة، وهو عليه الصلاة والسلام محمود في السماء ومحمود في الأرض عليه الصلاة والسلام. هذا معنى محمد. وأنا أحمد، أي أنا أكثر العباد حمدا لله وأعظمهم ثناء على رب العالمين. وقوله وأنا الماحي، هذا جاء تفسيره في الحديث هنا، ففسره فقال: الذي يمحو الله بي الكفر. هذا هو الماحي، أي بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم لإزالة الشرك ولطمس معالم الوثنية والضلالة. هذا معنى الماحي. ثم قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي إنه صلى الله عليه وسلم يتقدم الناس في الحشر، في وقت الحشر، وقت جمع الناس في يوم القيامة. فإنه عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه: أول من تنشق عنه القبر، أول من ينشق عنه القبر، ثم يحشر الناس بعده عليه الصلاة والسلام. وقوله في آخر الحديث: وأنا العاقب، أي أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، لا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. واضح أيها الإخوة؟ هذا معنى قوله وأنا العاقب، هذا معنى الحديث بإيجاز. ثم ساق حديثا آخر وهو حديث حذيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة، وأنا المقفى، وأنا الحاشر، ونبي الملاحم. هذا الحديث أيها الإخوة فيه زيادة لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الأسماء الزائدة قوله وأنا نبي الرحمة، أي أرسله الله عز وجل لأي شيء؟ ليكون سببا لرحمة الناس. فالرحمة كلها في أي شيء؟ في اتباعه صلى الله عليه وسلم، في السير على طريقه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إذن من أراد الرحمة فعليه بطريق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر اسما آخر فقال ونبي التوبة، أي إنه صلى الله عليه وسلم بعث لدعوة الناس إلى التوبة إلى الله جل وعلا. فالله تعالى فتح باب التوبة وفتح باب الرجوع إليه عز وجل من الذنوب إلى ما يحبه ويرضاه جل وعلا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من أراد الفلاح فعليه بالتوبة إلى الله والرجوع إليه. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام ونبي التوبة، لأنه صلى الله عليه وسلم دلنا على أبواب التوبة، أرشدنا إلى وسائلها، حثنا صلى الله عليه وسلم عليها ورغبنا فيها. قوله وأنا المقفى، المقفي أي الذي يسير على درب الأنبياء ويتبع سبيلهم، كما قال الله تعالى عن نبيه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فهو عليه الصلاة والسلام سائر على سبيل الرسل. ثم قال ونبي الملاحم، الملاحم جمع، المفرد ملحمة. ما هي الملحمة؟ هي الحرب والقتال الشديد. فهو عليه الصلاة والسلام نبي الملاحم، أي نبي الحرب والقتال الشديد. سمي بذلك صلى الله عليه وسلم أي نبي الملاحم لأن الله بعثه بجهاد أعداء الله، يجاهد أعداء الله بلسانه ويجاهد أعداء الله بسلاحه، ولهذا سميت الملحمة بهذا، لأن ماذا؟ اللحوم والأجساد تتلاحم، تتلاصق في الحرب، أليس كذلك؟ يصيبها ما يصيبها من ضرب وطعن إلى آخره. لكن لا يفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام ونبي الملاحم أنه والعياذ بالله متعطش للدماء كما يقوله الغرب وأعداء الله، أو أنه عليه الصلاة والسلام يحب ضرب الناس بالسيوف. لا، كما تقدم في أول الحديث ونبي الرحمة ونبي التوبة صلى الله عليه وسلم، وإنما شرع الله له الجهاد لمقاصد سامية وأهداف طيبة، من أعظمها حفظ الدين، من أعظمها صيانة أهل الإسلام، من أعظمها حفظ هيبة الأمة ونحو ذلك، من أعظمها الدعوة إلى الإسلام بالتي هي أحسن إلى غير ذلك. واضح أيها الإخوة؟ طيب، نقف هنا لمدة 5 دقائق ونرجع إن شاء الله بعد ذلك.